باب صلاة الجماعة والإمامة. بعد أن فرغنا الكلام على صلاة النفل عقد باب صلاة الجماعة، أي أحكام صلاة الجماعة والإمامة، أي أحكام الإمامة، أي ما يتعلق بالإمام والمأموم من أحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال درجة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قول صلاة الجماعة فيه تفضيل لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وهنا عدة مسائل. قول صلاة الجماعة هل هي عامة بأن صلاها الشخص في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يعني هذا التفضيل هو عام لكل صلاة جماعة سواء صليت في المسجد أو خارج المسجد؟ هذا محل خلاف بين العلم. والذي يترجح لي أن التضعيف الوارد خاص بصلاة الجماعة إذا صليت في المسجد، بمعنى لو أن أناس لديهم مسجد قريب ويستطيعون الصلاة فصلوا في هذا المكان من غير عذر، فهل ينالون التضعيف الذي يترجح لي له؟ قد يقول قائل: الأحاديث عامة ما خصت. نعم، ظاهر هذه الأحاديث أنها عامة، لكن ورد ما يدل أو ما يعلل أو يخص الأمر بالمسجد، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجميع أي الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة، وذلك إذا توضأ فخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، إلى آخر الحديث. فهو قال صلاة الجماعة تفضل، ثم بين سبب التفضيل وهو إذا تطهر وأراد المسجد. فسبب التفضيل والله أعلم ذلك. أيضا في نفس الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه، ومن يصلي في بيته يمكن أن يصلي جماعة، وكذلك من يصلي في سوقه يمكن أن يصلي جماعة، ومع ذلك فضل صلاة الجماعة على من يصلي في بيته ومن يصلي في سوقه ب25 درجة. دل ذلك على أن الجماعة التي يثاب عليها هي الجماعة في المسجد. صلاة الجماعة إذن في المسجد، هل الأمر خاص بالجماعة الأولى أو الجماعة الثانية أيضا في المسجد لها الأجر؟ بمعنى أن الجماعة صلوا ثم أتت جماعة مثلا في هذا المسجد، وليست جماعة راتبة دائما تتكرر، لا، أتى 2 أو 3 فدخلوا المسجد فصلوا جماعة، هل يثابون هذا الفضل أم لا؟ أهل العلم ينصون على أن الجماعة الثانية أيضا لها تفضيل، أي لها فضل الجماعة لكنها لا ليست كتفضيل الجماعة الأولى. إذن التفضيل أيضا ليس خاصا بالجماعة الأولى، حتى الجماعة الثانية. ومما يقوي ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يتصدق على هذا، يتصدق عليه في أي شيء؟ في فضيلة الجماعة والله أعلم. إذن هذا رجل فاتته الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلي منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فدخل معه في أو صلى معه من صلى معه جماعة فتصدق عليه والله أعلم بأي شيء، بأنه تسبب له في ثواب الجماعة. لكن الكلام على الجماعة المشروعة، أما إذا كانت الجماعة ليست مشروعة فهذه ليس فيها ثواب الله أعلم. فلذلك ما يسمى بمساجد المحطات التي داخل المدن، داخل المدن تجدها في المصلى الواحد وهو ليس مسجد حقيقة إنما هو مصلى، ربما في الوقت الواحد تصلي 40 جماعة، يدخل هذا ويسلم ثم هكذا، هذه لا شك أنها ليست هي الجماعة المشروعة. أقول داخل المدن خلاف المساجد التي تكون على محطات الطريق، هذه المساجد ليس لها إمام راتب، فمن أتى من المسافرين دخل هذا المسجد وصلى. إذن الكلام عليه شيء على الجماعة التي تكون داخل المدينة، لأن هذه ليست الجماعة التي عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى على أنه إذا تكررت الجماعة في المسجد وكانت راتبة يعني دائما أن الجماعة الثانية من البدع، يعني تكرار الجماعة مرة ثانية في المسجد يكون سنة راتبة دائما، عده رحمه الله تعالى من البدع. إذن على هذا الواحد منا يصلي في الجماعة الأولى في المسجد، لو فتته أتى للمسجد وبحث عن من يصدق عليه، لا ولا يذهب لهذه المصليات التي كما قلت لكم تقام فيها في بعض الأحيان عشرات الجماعات، ليست واحدة ولا اثنتين، إنما هي في بعض الأحيان تصل إلى العشرات، تتكرر الجماعة في وقت واحد. إيه نعم الشيخ عبد الله بن البدع رحمه الله. لا بارك الله فيكم، أولا تكلمت عن المحطات والتي لحظة، المحطة الموجود أولا ليس مسجدا إنما هو مصلى، بمعنى لو أن صاحب المحطة الآن أراد أن يغير المشروع، بدل محطة وقود يجعلها مثلا بناية سكنية، ما حكم هذا الذي صلى فيه؟ هل سيبقى أو يزال؟ نعم إيه، لأنه ليس مسجد الحقيقة، يختلف. الأمر الثاني بالنسبة للمساجد التي تتأخر، أنا أقول من يتأخر من المساجد أو بعض المساجد، في بعضها يتأخر مثلا مسجد، فنقول هذا على خير وماجور، فهو يريح أخوانه المسلمين أصحاب الأعذار، مثلا يتأخر مثلا يخرج من وظيفته مثلا متأخرا ويستيقظ متأخرا، لكن تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد مرارا هذا هو الذي يحكم ببدعته، لكن إذا أخر الإمام فهو على خير وماجور. تكون سنة راتبة، يعرف هذا المسجد أنه يتأخر ثم تأتي الجماعات جماعة تلو الجماعة. نعم عده الشيخ رحمه الله تعالى من البدع. كذلك مصليات المحطات كذلك، إلا إذا كانت مسجد طريق كما هو الآن على الطرق مثلا في حال السفر، هذه المساجد ليس لها إمام راتب، إنما هو من يدخل فيها يصلي وهكذا. كيف؟ هل هذه هي الجماعة المشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل الجماعة هي الأولى اللي تقام. أذن الشارع لأمر عارض، من يصدق على هذا أم لا؟ لكن تكون مسجد واحد أو مصلى واحد تقام فيه في صلاة الظهر مثلا أو مثلا في العصر تقام فيه 30 جماعة، هل هذا العمل مشروع؟ هل له أصل من السنة؟ لا يعرف ذلك. لا، يقال لهذا الشخص، هذا الشخص الذي يأتي الآن هل فاتت الصلاة بعذر؟ أو يقول متى ما شئت سوف آتي وأجد لي جماعة، وسوف آتي وأجد لي جماعة، وشكنا هذه ليست هي الجماعة المشروعة. والأصل لماذا شرعت الجماعة؟ ليس الاجتماع والالتفاف، مثل هذه الجماعات تخالف الحكم المشروعية في صلاة الجماعة. أشكو إلا الله. لا، يقول أن هذا العمل بدعة وصلاة صحيحة. يعني هل جماعات هذه جماعات مبتدعة على رأي الشيخ؟ إيه نعم رحمه الله تعالى. على هذا يقال ابحث لك عن مسجد متأخر صل، وإن لم تجد صلي لوحدك ولا تذهب لهذه المصليات.
أنها تتبع هذه المساجد أو أنها كآبر سبيل وصلى فيها، مثل المحطة اللي هنا في الديرة آبر سبيل وصلى فيها،
ما في بعد
صادق جماعة وصلوا معه اثنين ثلاثة.
الأمر العارض أقول يسامح فيه، لكن الكلام على السنة الراتبة التي دائما أقول هذا هو ديدن الشخص، يقول متى ما شئت أقول ذهبت إلى هذه المصليات وجدت لي جماعة، هذا الذي ينهى عنه موجود. إيه نعم، هذا الذي ينهى عنه. يقال للشخص بعد وصل مع الجماعة الأولى في أي مسجد، وإذا فاتتك إن وجدت أحد يصدق عليك في نفس المسجد الحمد لله، ولا لا تذهب لهذه المصليات. لا، من تأخر عن الصلاة بعذر يقال هو الآن معذور له عذر الجماعة إن شاء الله، ولا يذهب لهذه المصليات. كيف إذا أدرك الجماعة الأولى؟ ما في بأس، يعني هذه الجماعة مشروعة، لكن كلام الجماعات التي تتكرر بعد ذلك. كيف؟ يعني فاتته الصلاة الجماعة يقول لأحد من يتصدق عليه له ذلك، وهذا ليس فيه منه، لأنه هو يتصدق عليه وفي نفس الوقت هو أيضا يتصدق حينما يصلي معه أخوه يحسن به ويؤجر أخوه على صلاته. أقول إذا كنت تعلم أن المسجد يتأخر لا بأس. بعض السلف كان يكتري دابة، إذا فاتته الجماعة يكتري دابة ويدور على المساجد حتى يجد مسجدا يصلي فيه الجماعة. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعض الآثار في ذلك من أفعال السلف. نرجع إلى حديثنا. صلاة الجماعة إذن هي الجماعة التي تقام في المسجد الأولى، وكذلك الجماعة الثانية العارضة إذا كانت عارضة. صلاة الجماعة التفضيل، حينما قال تفضل على صلاة الفذ، الفذ مذكر أم لا؟ في بعض الروايات صلاة الرجل. هل التفضيل خاص بالرجال أم تدخل فيه النساء؟ بمعنى أن المرأة إذا أتت للمسجد وصلت في المسجد أيضا لها التضعيف، فصلاتها بخمس وعشرين درجة أو بخمس وعشرين ضعفها. أيضا هذه مسائل خلاف، والذي يترجح لي أن التضعيف خاص بالرجل دون المرأة، بمعنى أن صلاة الجماعة أن صلاة المرأة في المسجد إنما هي مباحة جائزة، فإذا وصلاة الرجل صلاة الرجل في المسجد واجبة، فيكون التضعيف في حق الرجل دون المرأة. يعني بمعنى أن لو مرأة صلت في المسجد فحكمها حكم صلاة الفذ. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من قصة أم حميدة رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في مسجدك. قال أعلم أنك تحبين أن تصلي معي في المسجد. ثم قال لها صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدك. إذا ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، مسجد قومها أقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنها في المسجد القريب خير لها من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته في مسجد قومها لا شك أنه ليس بأكثر من 1000 صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 صلاة، هل صلاته في مسجد قومها بأكثر من 1000 صلاة؟ لا. ثم قال وصلاتك في بيتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. إذن هل استدل بي علي شيء؟ على أن المرأة إذا صلت في المسجد لا تحصل على أجر التضعيف والله أعلم. ثم أيضا لو كانت المرأة والله أعلم يحصل لها أجر التضعيف لحث النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمرهن بالحضور إلى المساجد، إنما أذن لهن صلى الله عليه وسلم إذنا ورخص لهن وأرشدهن أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. فلو كان التضعيف والله أعلم أيضا يحصل للمرأة إذا صلت في المسجد لا شرعت لها الجماعة ولا ندبت إلى الصلاة جماعة في المسجد. أيضا مسألة أخرى، الآن الكلام على صلاة المرأة في المسجد جماعة، طيب الآن سؤال أو مسألة أخرى، هل التضعيف يكون لجماعة النساء؟ بمعنى أن جماعة نساء سواء كنا في بيت أو في اجتماع أو في عمل كالمدارس مثلا، إذا صلن جماعة هل لهن أجر التضعيف أم لا؟ أيضا هذه المسائل خلاف بين العلم، وأيضا الذي يترجح لي أن لا تضعيف لهن، لا شك أن فضل الله عز وجل واسع، لكن العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان، يعني المسألة مسألة الدليل ليست عاطفة. دليل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه شرع للنساء الصلاة جماعة، مع أنه معروف أن في البيوت لا تخلو مجموعة نساء، في كثير من بيوت المسلمين توجد أكثر من امرأة، فلو كانت النساء يضاعف لهن الأجر بسبب الجماعة لشرع لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم، يعني صلاة بـ25 ضعف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد النساء في البيوت أن يصلين جماعة؟ إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد أنه حث النساء أن يصلين جماعة في البيوت، ولو كان التضعيف والله أعلم ثابتا لحث النساء، فدل ذلك على أنه لا تضعيف. ورد مثلا على سبيل المثال حديث أم رقة، معروف حديث أم رقة أنها كانت تقرأ قارئة للقرآن، ففي رواية النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل بيتها، وفي رواية أنه أذن لها أن تأم أهل بيتها، والحديث روي من عدة طرق لكنه لا يصح. إذن حديث أم ورقة لا يثبت والله أعلم، وهو فيه اضطراب من جهة المتن، من مدار على ضعيف، وأيضا فيه اضطراب من جهة المتن. ورد الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، وأيضا الحديث لا يصح. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل خاص يأمر النساء أن يصلين جماعة في بيوتهن وفي اجتماعاتهن. قد يقول قائل ألم يثبت عن أمهات المؤمنين أنهن صلين جماعة؟ نقول بلى، أم سلمة رضي الله تعالى عنها أمت النساء جماعة، وأيضا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عائشة أمت النساء جماعة. ويقال هذا الفعل والله أعلم يدل على الوجوب, معذرة, يدل على الجواز هذا الفعل. نعم أي نعم على الجواز, لا ما نقول المشروعية, المشروعية إما واجب أو مستحب. لما نقول مشروع يعني إما واجب أو مستحب, نقول لا يدل على الجواز. هذا ما يظهر لي والله فيما يتعلق بمسألة تضعيف الجماعة. وتبقى مسائل الخلاف, مسائل لا يمكن حسمها, لأن بعض العلم يرى أن قوله صلاة الجماعة هذا عام تعم كل جماعة. وردت أقول تفضل على صلاة الرجل في بيتي, بلى وارد, لكن كما قلت لك الأدلة الأخرى تدل على أن المرأة ليس لها فضل الجماعة. لو كان لها فضل الجماعة لحثت, نعم شرع لها. يعني حديث حميد يعني الأمر فيه ظاهر, قال لها صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي, وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. إذن هل صلاتها في بيتها بأكثر من 1000 صلاة؟ لا. طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى بالغ وقال حديث باطل أو قال حديث موضوع, فحديث أصاب في أقل الأحوال أن إسناده حسن, فاعتمد عليه ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأشار إلى التضعيف خاص بالمرأة, وأيضا صحه ابن حبان وصحه جمع من أهل العلم. نرجع إلى حديثنا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أفضل استدل به بعض أهل العلم على أن الصلاة جماعة مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ لأنه قال ذكر هنا فضيلة لصلاة الجماعة, فدل ذلك على عدم الوجوب. وأذكركم بأمر مر بنا, وهو إذا ذكرت الفضيلة لوحدها دل الأمر على عدم الوجوب. يعني مجرد فضيلة ولم يرد الأمر بها. مثلا مر بنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها, بل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها, من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وبني له بيت في الجنة. هل ورد الأمر بسنن الرواتب؟ إنما ذكرت لها فضيلة, هنا تفضيل, هنا قول الأمر يدل على الاستحباب أو ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب. لكن إذا ذكرت فضيلة ورد أمر آخر, ذكر الفضيلة أو التفضيل يدل على الاستحباب. وصلاة الجماعة ذكرت لها فضيلة لكن ورد الأمر بها, فلما ورد الأمر بها هذا يدل على الوجوب وليس على الاستحباب. أفضل من صلاة الفذ. الفذ أي المنفرد, والمنفرد هل يدخل فيه المعذور بمعنى أن المعذور لا إثم عليه, لكن لا يضاعف, لا يحصل على أجر التضعيف. مثلا شخص من عادته أنه يصلي جماعة ثم فاتته الجماعة من عذر. قوله صلاة أفضل من صلاة الفذ, بعض العلم يرى حتى المعذور أنه لا يضاعف له. والقول الآخر وهو الصواب الله أعلم أن من فاتته الصلاة بعذر, صلاة الجماعة في المسجد بعذر ثم صلاه منفردا, فله أجر التضعيف, لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن دل على أن المعذور بمرض أو غيره كتب له من الأجر ما كان يعمله, فكذلك المعذور إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد سواء كان بمرض أو بغيره والله أعلم. وأيضا يستدل على قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أن صلاة الفذ صحيحة, لأنها لو لم تكن صحيحة لما أثيب عليها. لأن قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. إذن صلاة الجماعة في هذه الرواية بسبع وعشرين تكون على ثمان وعشرين، وصلاة الفرد بدرجة واحدة. هذا يدل على أن من صلى منفردا بغير عذر فصلاته صحيحة. وفيه أيضا رد على من جعل الصلاة جماعة جعل شرطا لصحة الصلاة، جعل شرطا لصحة الصلاة. لو كانت شرطا لصحة الصلاة لما أثيب عليها، تكون باطلة. لو أن شخصا ترك مثلا الطهارة متعمدا، والطهارة شرط لصحة الصلاة، هل يثاب على هذه الصلاة؟ لا، إنما هو مأزور وليس مأجورا. فدل ذلك على حينما ذكر أن صلاة الجماعة الفذ فيها فضيلة، في أنها جزء من أو درجة من 28 أو 26 درجة، دل ذلك على أنها صحيحة. قال بسبع وعشرين درجة. أغلب الروايات بخمس، واختلف في الجمع بين العددين، بين الخمس والسبع. أوصلها ابن الملقب رحمه الله تعالى إلى 13 قولا أي في الجمع، لعل من أقواها يقال هذا يختلف والله أعلم باختلاف المصلي واختلاف مكان الصلاة. وقيل أن ذكر العدد الأقل اللي هو خمس لا ينافي ذكر الأكثر اللي هو سبع. يعني كما تقول لشخص مثلا لك في ذمتي ألف، هل هذا ينفي أن ليس لك أكثر من الألف؟ لا ينفي، لكن لو قال ليس لك في ذمتي إلا ألف هنا نفع. إذن قالوا ذكر العدد الأقل لا ينفي العدد الأكبر. وقيل أن هذا من فضل الله عز وجل، حيث تفضل بخمس ثم زادها إلى سبع. وهذا قد مثلا يعترض معترض ويقول ما الدليل على أن الخمس هي المتقدمة؟ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، في بعضها جزءا، والدرجة المقصود بها والله أعلم أي الصلاة، بمعنى أن صلاة من صلى في جماعة مقارنة بصلاة من صلى منفردا حصل هذا على 26 صلاة أو جزء، وحصل هذا على جزء واحد. وقوله صلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، إذن هم يستوون في أصل الصلاة، وهذا يزيد عليه بخمس أو بسبع، فتكون السبع بثمان وعشرين وتكون الخمس بست، والله أعلم. الآن قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، الآن يستويان في أصل الصلاة، كل واحد منهم له صلاة. الآن صلاة الجماعة فضلت على الفرد بكم؟ بسبع. إذن عندنا أيضا ثواب صلاة الفرد، إذن تكون كم؟ إذا كان 25 تكون 6، وإذا كانت 27 تكون 8 إذا أضفنا إليها صلاة الفذ. لماذا؟ لأنه يقول الآن صلاة الجماعة زائدة على صلاة الفذ بهذا العدد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما ب25 درجة، وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. إذن كما أسلفت قبل قليل، هذا الحديث من أقوى الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب صلاة الجماعة. ذكرت توجيها أو في الرد. التوجيه الثاني وأيضا هذا التوجيه مر بنا أكثر من مرة، وهو إذا ورد دليل نص في المسألة وورد دليل آخر لم يسق لحكم المسألة، هنا نقدم الدليل الذي ورد نصا في المسألة. هنا وردت أدلة نص في المسألة في حكم صلاة الجماعة أم لا؟ بلى وردت أدلة كما ستمر بنا إن شاء الله. هذا الحديث هل ورد في حكم صلاة الجماعة أو في فضل صلاة الجماعة؟ ورد في فضل. إذن الحديث الذي ورد في فضل الجماعة صلاة الجماعة، وعندنا حديث وردت في حكم صلاة الجماعة، نقدم الحديث الواردة في حكم صلاة الجماعة ولا نقدم الدليل ورد في فضل الجماعة، لأن هذا يستنبط لا شك لو لم يكن إلا هذا الدليل يمكن نستدل به، لكن نقدم الأدلة التي هي نص في حكم صلاة الجماعة. كما قلت لكم هذه قاعدة مضطردة في كل الأحكام الشرعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي هنا الواو واو القسم، إذن أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة في اليمين الأصل فيه الحل، هذا القاعدة في حكم اليمين الأصل فيه الحل، ثم يقال في تجري فيه بقية الأحكام الخمسة، فيكون مستحبا كما في هذا الحديث إذا كان فيه تأكيد لخبر ديني. إذن الحلف هنا ماذا به؟ مستحب. لماذا؟ لأن فيه تأكيدا لخبر ديني. والذي نفسي بيده فيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وردت نصوص كثيرة. من يؤول يقول اليد كناية عن القوة، نقول لسنا بحاجة إلى هذه، وحاشا ربنا تبارك وتعالى وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم أن يقول بيده ويقصد بيده بقوته. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، لقد هنا لتحقيق هممت. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا مجرد الخاطرة التي تخطر، مجرد خاطرة تخطر، ثم إذا مالت النفس هذا يسمى هم، ثم إذا توجه لهذا الأمر هذا أصبح عزم. إذن لقد هممت أي مالت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح عنده الرغبة في هذا الفعل لكنه تركه. وهل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية؟ حاشاه. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. لعل الأذان المقصود به هنا والله أعلم أي الإقامة، فالأذان يأتي ويراد به الإقامة كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. والأذان أيضا في كلام العرب المقصود به الإعلام، والإقامة أيضا هي إعلام للمصلين. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. فيه أن الإمام ينيب غيره إذا أراد أن يتخلف عن إمامة المصلي. وفيه التخلف عن الصلاة في المسجد لمصلحة راجحة. ثم أخالف. الأخالف هل أتيهم من خلف يعني أنهم يتون على حين غرة، أو يعني أخالف هؤلاء الذين لا يصلون في المسجد، أو أخالف يعني أخالف من يصلي في المسجد، هم يصلون سوف أخالفهم لأني سوف أذهب إلى هؤلاء الذين لا يصلون في المسجد. بعض الشرح قال ذلك وبعضهم قال ذلك. إذن كلمة أخالف تحتمل أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المنافقين الذين لا يصلون أو الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد فيأتيهم من خلفهم، يتيم على حين غرة، أو أنه يخالف من في المسجد هم سوف يصلون جماعة وهو يخالفهم سوف لا يصلي معهم. ثم أخالف إلى رجال، قوله إلى رجال يخرج النساء، فالمرأة لا تجب عليها الصلاة. وقوله أيضا رجال يخرج غير البالغين، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة. إذن النساء لا تجب عليها الصلاة في المسجد ولا تجب عليه الجماعة، غير البالغ لا تجب عليه أيضا الصلاة. لا يشهدون الصلاة، قال لا يشهدون الصلاة، وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب الصلاة جماعة في المسجد. قال لا يشهدون الصلاة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بتحريقهم، وهل يهم بمعاقبة من ترك أمرا مندوبا؟ لا. وفيه أيضا رد على من يرى أن الصلاة جماعة من فروض الكفايات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه الصحابة، فلو كانت من فروض الكفايات لاكتفى بالموجود. قال لا يشهدون الصلاة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يصلون. وأيضا حينما قال لا يشهدون الصلاة، ألا يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم جماعة؟ بلى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بترك شهود الصلاة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. وإذا جمع الحطب، إذا الأول حكمة من جمع الحطب هو لأجل التحريق عليهم البيوت، ولن يبقوا في بيوتهم، لا شك أنهم سوف يفرون إذا رأوا مثل هذا الأمر. وفيه التعزير بالمال، يعني التعزير أي العقوبة التعزيرية بالمال. تارة العقوبة التعزيرية بالمال إما أن يؤخذ منه أو يتلف، وهذا نوع من الإتلاف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت ناقتها أن تتركها مسيبة، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. إذا ما انتفعت بها ولا انتفع بها غيره، إذا هذا نوع من أنواع التعزير، ويكون التعزير هنا بالإتلاف كما في هذا الحديث. وأهل العلم مجمعون على التعزير بالمال، لكنهم اختلفوا هل هو منسوخ أم لا، وإلا هم مجمعون في الأصل عليه، والصواب أنه ليس بمنسوخ بل هو باقي. فلذلك عزر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن عزر عمر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سعد رضي الله تعالى عنه عزر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنهم يرون أن التعزير باق وليس بمنسوخ. فأحرق عليهم بيوتهم. ورد أن سبب عدم التحريق لما في البيوت من النساء والذرية، وهذا من جهة السند لا يصح، لكنه من جهة المعنى قد يكون سببا، والله أعلم. قال: والذي نفسي بيده كالذي قبله، لو يعلم أحدهم، أي أحد المتخلفين عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجد عرقا سمينا. العرق هو العظم، وسمينا أي فيه بقايا، بمعنى أن العرق الأصل أنه يوكل. بعض الناس إذا تعرق العرق ترك عليه بعض البقايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم يجد، لو أتى المسجد عرقا أكل لكن فيه بعض البقايا، أو مرماتين حسنتين. مرماتين قيل هي ظلف الشاة ونحوها، وقيل هو اللحم أو العصب اليسير اللي يكون بين الظلفين. أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، متفق عليه واللفظ للبخاري، أي لشهد العشاء معنا. وفيه ضعف همة هؤلاء، وفيه أنهم يؤثرون اليسير على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء، قد يقول قائل لأن هؤلاء، أو أراد أن يحرق هؤلاء لأنهم منافقون، فإذا ليست العقوبة لأجل ترك الصلاة في المسجد، إنما هي لأجل النفاق. أليس هذا الإراد قد يرد؟ بلى. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين كلهم بالظاهر، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فلذلك هنا عاملهم على أنهم مسلمون، فما قال لأنهم منافق، قال لأنهم لا يشهدون الصلاة. وفيه أن صلاة العشاء، صلاة الصبح، من أثقل الصلاة على من ضعف إيمانه، فلذلك تجد أهل التقصير يفرطون في هاتين الصلاتين، وكذلك صلاة العصر، لأنه قد يعقبها أو بل يسبقها نوم. فلذلك على الواحد منا أن يبتعد عن التشبه بهؤلاء المنافقين. فلذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن التخلف عن الصلاة في المسجد: ولقد يقول: ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذا ماذا يقصد هنا بالسنة؟ الواجبة والمستحبة؟ الواجبة. قال: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، متعب مريض يمشي بين رجلين يستعين بهما حتى يقام في الصف ولا يترك صلاة الجماعة في المسجد. هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصلاة الجماعة وعدم التخلف عنها. لعله سيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه سيذكر حديث الأعمى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. متفق عليه. أثقل الصلاة، هنا أثقل أفعل تفضيل، إذن الصلاة كلها ثقيلة عليهم لأنهم لا يحتسبون الأجر، إنما لأجل أن يعاملوا كمسلمين فيحقنون دماءهم وأموالهم. أثقل الصلاة على المنافقين المقصودة بالنفاق النفاق الاعتقادي وليس العملي، صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنهم لا يفقدون فيها، فالمساجد غير مسرجة، وأيضا لأن صلاة العشاء تكون وقت تعب والشخص قد يحتاج إلى النوم، وكذلك صلاة الفجر يسبقها نوم، فلذلك وجود مشقة مع ضعف الداعي جعلهم يتخلفون عنها ويستثقلونها. ولو يعلمون ما فيهما، أي ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الذي يحبوه الذي يمشي على ركبتيه ويديه، يمشي على أربع، إما لصغر أو لكبر أو لمرض. وفيه فضيلة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفيه أيضا أن المنافقين ينظرون إلى الأشياء الدنيوية البحتة ولا يلتفتون إلى الآخرة. وعنه رضي الله عنه قال: يعني غالبا تكون مشقة وقت راحة. ورد فيها العصر أيضا، من صلى البردين دخل الجنة، وردت الفضيلة لأجل أي شيء، لأجل المشقة والله أعلم، إما لأن الشخص قد يكون نائم أو لأنه مشغول في عمله فلذلك قد يتهاون فيها. مساك الله بالخير. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعنه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. رجل أعمى فيه ذكر صفة الشخص من باب التعريف، لا يدخل في باب الغيبة. إذن التعريف لا يدخل في باب الغيبة إذا قصد الشخص أن يعرف، تقول فلان مثلا الأعمى الأعور الأعرج مثلا الأبيض الأسود إلى غيره من الألفاظ، إذا قصدت بها التعريف جائز. رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. لعل مقصود ليس لي قائد يلائمني كما في رواية أبي داود. إذن له قائد لكن هذا لا يلائمه، بمعنى إما لا يستطيع أن يأتي به دائما، أو مثلا قد يكون صغير، ومعلوم أن الصغير ربما يكون سببا في تضرر هذا الشخص. ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، الرخصة هي ما ثبت على دليل راجح، ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح. إذا مقصود بها الرخصة هنا الرخصة التي معروفة في اصطلاح الأصوليين. فلما ولى دعاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكن إذا لم يصب هنا لا يقر على اجتهاده. إذن والله أعلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا باجتهاده، ثم لم يقر على هذا الاجتهاد. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ المقصود هنا بالنداء أي الأذان. وفيه أن وجوب الجماعة متعلق بسماع النداء، لكن المقصود هنا بالنداء أي المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من غير مكبر صوت في حال هدوء الأصوات. الآن في مثل زماننا لأجل الأصوات، لو أن المؤذن أذن ربما لم يسمعه من بجوار البيت لأجل كثرة الأصوات المحركات. إذن المقصود هنا بالمؤذن هو المؤذن اللي يؤذن على المسجد في حال هدوء الأصوات وعدم وجود أصوات تمنع من انتشار الأذان. وربنا عز وجل علق وجوب صلاة أيضا الجمعة بسماع النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالأمر متعلق بسماع النداء. فعلى هذا في بعض الأحيان البعض يقول مثلا نكون في استراحة، وهل يجب علي نصلي في المسجد وربما المسجد تارة نصلى فيه وتارة لا يصلى فيه، أو نصلي في الاستراحة؟ نقول الأمر متعلق بسماع الأذان. لو كان مثلا في حال هدوء الناس صعد المؤذن على سطح هذا المسجد ثم أذن، هل تسمعون؟ إن كنتم تسمعون يجب عليكم أن تجيبوا ويحرم عليكم أن تصلوا في الاستراحة، وإن كان لا تسمعون فهنا يجوز لكم أن تصلوا في الاستراحة جماعة. يعني ربما يكون مثلا كيلو أو يزيد شيء يسير. نعم. الأصل هو الجماعة الأولى، هذا الأصل. أول جائز، لأن أمر عارض، الأمر العارض أقول ليس كالأمر الدائم. إذا سمع نعم، إذا كان قريب، لكن ما هو حد القرب؟ هنا يأتي السؤال، حد القرب هو بسماع النداء. لو أذن المؤذن في حال هدوء الأصوات في على سطح المسجد بصوته إذا كان يسمع يجب عليه، ولا شك أنه الآن يسمع. مثلا أعطي مثال، حينما يكون الشخص مثلا في رحلة بالبر حينما يؤذن مؤذن قد تسمع مسافة بعيدة، لكن في داخل المدينة في حل الأصوات قد لا تسمع قريب. فالأمر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع النداء. نعم، ما تسمع النداء، لكن ليس النداء مكبر الصوت، لأنما هو النداء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يسمع بصوت مكبر الصوت؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذا كان لا يسمع إلا بمكبر الصوت لا يجب عليه، لا هو يصلي منفردا. كيف؟ لا ما تجب عليه. إنا الجمعة والجماعة في المسجد متعلقة بسماع النداء، لكن فيما يتعلق بالجمعة أجمع أهل العلم إذا كان في داخل المدينة الجمعة، إذا كان داخل المدينة يجب عليه أن يصلي الجمعة ولو لم يسمع النداء، لكنه بشرط أن يكون داخل المدينة بالإجماع. نعم، لا فرق بين الجمعة والجماعة، هم ينقلون الإجماع، ينقل بعض العلماء الإجماع إذا كان داخل المدينة يعني داخل المحلة ولو لم يسمع النداء هنا يجب عليه، يعني لو كان بعيد هنا وجب عليه إذا كان داخل المدينة. كيف المسجد الراتب؟ لا ليس بلازم دخان. لو وجد مسجد مثل موقوف لكن مثلا يكون بعيد قد يصلى فيه أحيانا ومستحيل يصلى فيه، سمع النداء فيه وجب ويجب إجابة النداء بالمسجد. نعم لا، هذه تأتي مسألة الجماعة، الجماعة أيضا واجبة في السفر، لعلي يعني أشير بعض المسائل تعلق في هذا الباب. كيف؟ إذا كان مسجد موقوفا هذا اللي يجب عليه. قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وهذه من الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. فلو كان أحد أحق بالترخيص لكان هذا أولى من غيره. فلما لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة في المسجد، مع أنه يمكن أن يصلي في بيته جماعة، إما مع صبيان لا تجب عليهم الجماعة أو مع أهل بيته، ومع ذلك ما رخص له صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلي أشير الآن الكلام اللي تقدم قبل قليل في الكلام على الصلاة جماعة في المسجد، وهذا إذا كان عندهم مسجد قريب. إذا لم يكن هناك مسجد نأتي لحكم الجماعة في السفر، حكم الجماعة في السفر. فحكم الجماعة في السفر أيضا واجبة لقول ربنا تبارك وتعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بأن تقوم الطائفة. ثم لم يكتفي بذلك، قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن أوجب على كلا الطائفتين الصلاة. نعم إيه نعم إيه نعم، على كلا الطائفتين. وهذا أيضا يرد القول بأن صلاة الجماعة من فروض الكفايات. إذن أوجب الله عز وجل في صلاة الخوف في السفر صلاة الجماعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الجماعة، بل حتى القضاء قضاء الصلاة يجب أن يكون جماعة. يعني من صلى والصلاة قضاء، كأن تكون مثلا فاتتهم الصلاة أو علموا أن صلاتهم باطلة، فيجب عليهم أيضا أن يصلوا جماعة. دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نام عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس، أمر بلالا رضي الله تعالى عنه فأذن ثم صلى ركعتين، ثم أمره فأقام الصلاة، ثم قال صنع كما يصنع كل يوم. إذن حتى في قضاء الصلاة قضاها صلى الله عليه وآله وسلم جماعة. فليظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر وحتى في القضاء. والأصل القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن القضاء في الحكم كالأداء إلا ما دل الدليل على أنه خلافه. لكن هذه هي الجماعة المشروعة؟ يعني لابد أن ننظر الآن، الأصل في العبادات التوقيف، يعني هل هذا الفعل مشروع عند في أقول عند السلام؟ هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا الحكمة من صلاة الجماعة، هل توجد من هذه الجماعات الآن؟ أليس يعني من حكم الجماعة هو الائتلاف والاجتماع؟ يعني في هذا المسألة على سبيل المثال لو قلنا لكل شخص متى ما شئت تصل أنت معك واحد أو اثنان، ما رأيك كم سوف يصلي في هذا المسجد؟ قد تقام الصلاة على اثنين ثلاثة، ثم بعد عشر دقائق يأتي اثنان ثلاثة، إذن أين الحكمة من مشروعية الجماعة؟ إذن الصلاة هؤلاء ليست هي الجماعة التي شرعت، إنما هي صلاة خلافية خلاف الجماعة. وأصلا كما هو معلوم إعادة الجماعة أيضا مسائل خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، مجرد إعادة جماعة لعذر خلاف عند أهل العلم، فكيف الآن بإعادة جماعة مرارا ويكون هذا سنة راتبة؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من هنا اسم شرط، وكما مر بنا أن أسماء الشرط من ألفاظ العموم. من سمع النداء، إذن هذا كالأحاديث التي مرت بنا قبل قليل، الأمر أي وجوب الجماعة متعلق بسماع النداء. من سمع النداء فلم يأت، تلحظ النسخة التي عندك؟ لا، قالوا فلم يأتي، يأت أين الياء؟ محذوفة. لماذا حذفت؟ طيب لماذا تنطق ولا تكتب؟ أنا أشوف مشان لماذا؟ أو تعتذركم ما حضرنا درس اللهجة الرومية؟ صحيح، أحسن. فعل معتل الآخر جزم، والفعل المعتل الآخر جزم علامة الجزم حذف حضر العلة. إذا صدها يأتي بالياء، لما دخلت عليه لم جزمت الفعل يأتي، ما علامة الجزم حذف حرف العلة هنا في المعتل. فلم يأتي فلا صلاة له، هنا لا نافية، والأصل هنا نافية للجنس، هنا قد توجد الصلاة لكن قال هنا نفي الوجود الشرعي، هذا الأصل. إذن الأصل إذا وجد النفي نقول الأصل أنه وجود الشيء، إذا وجد نقول نفي وجود الوجود الشرعي. قول فلا صلاة له، هذا استدل به من يرى أن الصلاة في المسجد شرط لصحة الصلاة، فرق بين الوجوب وبين الشرط. من يرى أن الصلاة واجبة في المسجد يقول إذا صلى منفردا، إذا صلى في بيته بغير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم. من يرى أن الصلاة في المسجد أو أن الصلاة جماعة في المسجد شرط، يقول لو صلى في غير المسجد في بيته لا تصح صلاته. إذن فرق بين القولين، إذن قول يجب يرى أن الصلاة واجبة جماعة في المسجد، وقول يرى أن الصلاة شرط لصحة، أو أن الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، فلو صلىها في البيت لا تصح صلاته. لكن مر بنا حديث التضعيف يدل على أن من صلى منفردا فصلاته صحيحة. قوله فلا صلاة له، إذن هنا النفي على فرض ثبوت الحديث يحمل عليه شيء على نفي الكمال، فلا صلاة له كاملة. لماذا؟ لوجود الدليل الذي يدل على أن الصلاة صحيحة. إذن الأصل نفي الوجود، إذا وجد ما يدل على الصحة أو الوجود هنا يحمل النفي على الكمال. فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا تقبل صلاته إلا إذا كان بعذر كالمرض وكالنوم وغيره من الأعذار. قال رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. إذن صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، قال لكن رجح بعضهم وقفه، ولعل هذا هو الصواب، والله أعلم، أن الحديث لا يصح مرفوعا. إذن الحديث حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا، وعلى فرض ثبوته يقال أن النفي هنا نفي للكمال وليس للصحة. لكن حتى على القول بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله، يؤخذ منه أن ابن عباس يرى أن الصلاة في المسجد شرط لصحة الصلاة. إذن الأمر ليس بالأمر السهل. حبر الأمة من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى هذا الرأي، فالأمر ليس بالسهل. فلذلك يذهب بعض العلم كما قلت لكم كابن حزم وشيخ الإسلام، وأيضا رواية عن الحنابلة، أن الصلاة في المسجد شرط لصحة الصلاة. وأن من جهة النظر قوي، لكن ترده الأدلة الأخرى التي تدل على أن من صلى منفردا فالصلاة صحيحة ما عليه، كما مر بنا في التضعيف. وعرفنا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضيلة لصلاة المنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضلها بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإثبات الفضيلة فرع عن إثبات الصحة، لأن لو كانت صحيحة، لو لم تكن صحيحة لم يكن لها فضل ولا أجر. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في صلاة الفجر في منى في مسجد الخيف، أي في أيام التشريق في حجة الوداع. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، برجلين في خلف المسجد لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما، قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفريصة هي اللحمة التي تكون هنا والعضل التي تكون هنا دون العنق، عند الخوف ماذا بها؟ تتحرك وتضطرب. إذن ترعد فرائصهما أي تتحرك من شدة الخوف. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ انظروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر، ما ينكر مباشرة، يسأل ثم بعد ذلك ينكر، يعلم، يبين. فلذلك على من أراد أن ينكر منكر لا ينكر مباشرة، حتى ولو كان يغلب على ظن أنه منكر يسأل، فإذا تبين له أنه منكر هنا يقوم بالإنكار. ما منعكما أن تصلي معنا؟ سؤال، لماذا لم تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. أصل الرحل هو ما يأوي إليه المسافر، يعني المكان الذي فيه متاعه، ثم يطلق الرحل ويراد به البيت، لكن أصله هو ما يأوي إليه المسافر، يعني يجعل رحله أي ما يربط على البعير. قد صلينا في رحالنا، استدل من يرى أن الصلاة في المسجد لا تجب، استدل بهذا الحديث. وجهه قال هؤلاء صلوا في رحالهم ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الصلاة في المسجد لا تجب. لكن هذا في الحج في مسجد الخيف، ولا نعلم هل هم سمع النداء أم لا. إذن هذه قضية عين، فلا تعارض الأحاديث التي مرت بنا عامة في وجوب الصلاة جماعة في المسجد. فقال لا تفعل، هذا نهي، وهل النهي للتحريم أو الكراهة؟ اللي يظهر والله أعلم أنه للكراهة، بمعنى أن الشخص إذا أتى والناس يصلون لا يجب عليه أن يصلي، لكن يكره عليه أن يترك الصلاة حتى لا يساء به الظن. قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم، تقرب على هذه الصلاة، ثم أدركتم الإمام ولم يصلي. قال أدركتم الإمام، سواء أدركتم الإمام الصلاة كلها أو بعضها، فصليا معه. هنا أمر، والأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الوجوب. قال فصليا معه، إذا دخل المسجد وجد الناس يصلون وهو قد صلى، يستحب له أن يصلي معه. قوله إذا أدركتم الإمام ولم يصلي، قوله أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا، هذا يشمل الصلاة كلها حتى المغرب. نعم حتى المغرب. قد يقول قائل إذا صليت المغرب هل أجعلها وترا، هل أشفعها؟ نقول لا، الظاهر لا، النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يصلي من دخل مع الإمام، ولو كان لا بد أن يوتر أن يجعلها شفعا لا أمره بشفعها، فلما لم يأمره بالشفع دل على أن من دخل في المسجد والإمام يصلي المغرب أنه يصلي أيضا معه المغرب ولا يشفعها، خلافا للحنابلة الذين يرون أنه يشفع الصلاة. وفيه أيضا فائدة أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. قوله أولا هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا صلاة الصبح وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معه وهم قد صلوا الصبح. وأيضا عموم إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي فإنها لكم نافلة، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر. إذن يقال أن ذوات الأسباب تصلى حتى وقت النهي، ومن ذوات الأسباب إعادة الصلاة. قال فإنها لكم نافلة. وفيه فائدة أن الصلاة الأولى هي الفرض، لو أن شخص صلى الصلاة الأولى سواء منفردا أو غيره، نقول ثم أتى المسجد جماعة أو أدرك جماعة قال أريد الثانية هي الفرض، نقول لا، الأولى هي التي تعلق بها الفرض وبرئت الذمة، الصلاة الثانية هي النفل، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة. إذن الأولى هي الفرض. في رواية قال إذا أتيتما مسجد جماعة، إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي فإنها لكما نافلة. قول مسجد جماعة، هل يؤخذ منه أنهم لو أتوا مسجد ليس في مسجد جماعة، يعني بعض الناس مثلا في بر أو في استراحة يصلون مثلا في الاستراحة وهم معذورون، أتى شخص وقد أدركهم في الصلاة وقد صلى، هل يقال يستحب له أن يصلي معهم، أو يقال الحديث ورد في مسجد الجماعة قال إذا أتيتما مسجد الجماعة فصلي فإنها لكما نافلة؟ يحتمل. وإذا قلنا حتى لا يساء الظن بهما، فأيضا الشخص إذا أتى ولم يصلي قد يساء به الظن. فليظهر لي والله أعلم أن الدليل يحتمل، لكن إذا صلى فهو على خير وهو مأجور بصلاته فتكون له نفل. مسألة أخيرة، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تصلى الصلاة في يوم واحد مرتين، وقال في رواية عند النسائي لا تعاد الصلاة في يوم واحد مرتين. هذه تعارض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي فإنهم أركم النافلة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة، وهؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة. حمله بعض للعلم لا تعاد الصلاة في يوم واحد مرتين ولا تصلي الصلاة في يوم واحد مرتين على إعادة الصلاة إذا كان الشخص يصليها من باب الاحتياط والوسوسة. إذا كان يصليها من باب الاحتياط والوسوسة يعيدها، نقول هذا ليس بمشروع، فلا تصلي الصلاة في يوم مرتين أو لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. أما إذا أعادها لسبب فهذا مشروع وهو مستحب في أقل الأحوال. إذن هذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين حديث لا تعاد الصلاة في يوم واحد مرتين.